محمد من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. ذكرنا أن الصيام شرعا معناه أن يمسك العبد عن شهوتي البطن والفرج من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس بنية، الذي يمسك إما يكون مميزا أو يكون بالغا، والمرأة كذلك إما مميزة وإما بالغة. والمرأة البالغة شرطها أن تكون ليست حائضا ولا نفسا. الإمساك يمسك عن الطعام، يمسك عن الشراب، ويمسك عن الشهوة هذا الفرض. وأيضا هناك أشياء أخرى واجبة في الصيام، ولذلك الصوم له آداب يذكره العلماء، منها ما يجب ومنها ما يستحب من الآداب. ومهم نحن قبل شهر رمضان نعرف هذه الأشياء أو نحن نستذكرها. من ذلك أنه يجب على الصائم أن ينزه صومه عن الشتم والتشاجر وسوء الخلق والهمز واللمز والفحش بآفات اللسان، أن ينزه نفسه ونزه لسانه عن الآفات. ما لو فيش حد بره ما تقفلونا الباب بدلا من نصرح الجاي، ادخلوا اللي قاعدين بره وقفلونا الباب. قال الله عز وجل: ويل لكل همزة لمزة. وداعا ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. هنا أداب في رمضان وفي غير رمضان، فروض على العبد المؤمن وعلى كل إنسان مسلم أن يكون كذلك، أن ينزه لسانه عن آفات اللسان من شتم، من صخب، من سوء خلق، من همز ولمز وفحش. وربنا يقول: ويل لكل همزة. والهمزة أصلها الإنسان الهامز الذي يهمز، واللمزة الذي يلمز. وهنا همزة صيغة مبالغة فعلة، معناها الكثير الكثير الفعل ذلك، يهمز ويلمز، يبقى يعيب غيره بالإشارة بالهمز وكذلك باللمز، يعيب الإنسان بالكلام، يبقى همزا ولمزا إشارة وكلام، أو أنه يهمز الإنسان يشير إليه بحركات فيه سخرية على الإنسان. ويل للإنسان الذي صفته ذلك، همزة أو لمزة. وابن مسعود يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. هذه ليست من صفات المؤمنين أبدا، الطعن في الناس في أنسابهم في أحسابهم، الطعن في الناس بالشتم وغيره، ولا اللعان لا يلعن المؤمن، ليست عادة المؤمن ذلك، ولا الفحش والتفحش ولا بذاءة اللسان. المؤمن ليس طعانا ولا لعانا ولا فاحشا ولا بذيء. علمنا الإسلام أنه إذا تعرض لأحد منكم أحد فشتم أو أساء إليه أن يقول: إني صائم. ففي الحديث في الصحيحين عن أبي هريرة يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصيام جنة، فلا يرفث ولا يجهل، فلا يرفث ولا يجهل. والرفث التعرض للكلام عن الجماع والنساء، ولا يجهل يعني جهل الخلق، لا يجهل يكون جاهلا في خلقه بالصخب والشتم ورفع الصوت والتشاجر مع الخلق، ولا يجهل. وإن امرؤ قاتله أو شتم فليقل: إني صائم. يعلمنا أدبا عظيما أن إنسانا لو شتمك وأنت صائم قل: إني صائم، إني صائم. تقول لنفسك ذلك مذكرا نفسك أنك صائم حتى لا تندفع ولا تتهور، وتذكره أيضا أنه يتقي الله سبحانه تبارك وتعالى، يعرف أنك صائم، فحتى يخاف أنك تدعو عليه، يخاف من أن يؤذي إنسانا متعبدا: إني صائم. فيسن أن يقال ذلك، يقولها لنفسه ويذكرها لغيره. يتأكد في رمضان اجتناب المعاصي، المعاصي حرام في رمضان وفي غير رمضان، ولكن في رمضان أشد حرمة احتراما اليوم في رمضان واحتراما للصوم فيه. في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. من لم يترك قول الزور والعمل به، يعني بمقتضى هذا القول الزور الكلام الباطل، يتكلم كلاما باطلا ويقوم يصدق ذلك بعمله في هذا الباطل، من لم يدع قول الزور والعمل بمقتضى هذا الزور والجهل السقط وسوء الخلق فليس لله حاجة في أن يدع طعامه ولا شرابه، في أن يدع طعامه وشرابه. وأيضا عند ابن ماجه من حديث أبي هريرة حديث صحيح: رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع، ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر. لعله يصوم وفي النهاية لا يؤجر على هذا الصيام، لعله يقوم وفي النهاية لا يؤجر على هذا القيام. ولذلك في حديث آخر عند ابن حبان يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الصيام من الأكل والشرب فقط، يعني الصوم مش مجرد امتناع عن طعام وشراب فقط، إنما الصيام من اللغو والرفث. إنما الصيام المعنى إنه امتناع عن أكل وعن شرب وعن شهوة جماع، وأيضا مع ذلك أن تمتنع عن اللغو. اللغو كل قول وفعل ينبغي أن يلغى ويطرح، يبقى الأشياء الباطلة التي ينبغي ألا تقع فيها هنا تصوم عنها. والرفث الفحش أو الوقوع في الكلام عن الجماع ومقدماته ونحو ذلك. فإن سابك أحد أو جهل عليه فقل إني صائم، فقل إني صائم، يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. فلو اغتاب أو رفث وهو صائم عصى الله سبحانه، إذا وقع في الغيبة في أثناء الصيام صار عاصيا ولم يبطل صومه. يعني هل اللي صائم ووقع في الغيبة فتكلم عن أحد من ورائه بكلام كذب عليه كان يكرهه، هل بطل صومه بذلك؟ المعنى هل نأمره بالقضاء يقضي يوما مكانه؟ لا شك أن صومه ينقص أجره، ولعله يحبط الله عز وجل صومه كله بسبب ذلك. الدقيحة ينقص من أجر هذا الإنسان الله أعلم. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. ومع ذلك فجماهير أهل العلم على أن صومه صحيح. صوم صحيح حاجة وصوم مقبول حاجة تانية. ونقول الصيام مقبول يترتب عليه أنه صحيح، يبقى هنا ولا يلزم العكس. فإذا كان الصوم نقول هذا صوم مقبول يبقى صوم صحيح، لكن صوم صحيح معناه مقبول؟ لا، ليس معناه مقبول. صلاة صحيحة معناها مقبولة؟ لا. ولي عليه صلاة صحيحة، نقول صلاة لا نلزم صاحبها أن يعيدها، لا نلزم، يعني نقول له ليس عليك إعادة. كذلك الصوم، انتظر يوم القيامة شوف إلا حيحصل، يقبل ولا لا يقبل. ولكن في الدنيا نلزم بالإعادة؟ لا نلزم بالإعادة، معنى نقول أنه صوم صحيح معناه لا يلزم صاحبه أن يعيد هذا الصوم. إذا جماهير العلماء منهم الأئمة الأربعة والعلماء كافة على أنه لو وقع في الغيبة في نهار رمضان لم يبطل صومه، لم يبطل بمعنى مش معنى لم يأسن وآثم عليه ذنب كبيرة من الكبائر، ولكن لم يبطل يعني لا نأمره بالإعادة، لا نأمره بالإعادة. ولكن بعض أهل العلم رأى أن صومه باطل كالإمام الأوزاعي إمام الشام، رأى أن الذي يغتاب وهو صائم صومه باطل ويجب قضاؤه. وذهب الظاهرية منه ابن حزم إلى أن صومه باطل ولكن لا يلزمه القضاء، لا يلزمه لمن فعلوش قضاء، كأنه يقول هذا اليوم الذي عليه وأنت وقعت في هذا الشيء فأنت صومك باطل ولا يغني عنك أن تصوم غيره، ولا يغني أن تصوم غيره. الغيبة عرفناها في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر: أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: ذكرك أخاك بما يكره. قيل: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه فقد بهته. المعنى الغيبة أن تذكر الإنسان في من وراء ظهره بالشيء اللي لو عرفه يكره هذا الشيء ويضيقه ذلك، هذه الغيبة، أن تذكر أخاك بما يكره. وما تتعللش نفسك ما أنا بقول فيه كلام صح ما هو فيه فعلا هذا الشيء، نقول ليس من حقي في ذلك أن تذكره بالشيء الذي يكره، إلا إذا كان صورة من الصور اللي ذكرناها في جواز الغيبة، إنه إذا كان الإنسان يغتاب إنسانا تحذيرا من هذا الإنسان، بيغش الناس، بيدلس على الناس، بيقع في يؤذي الناس، فسألوك عنه، فاحتجت أن تذكر شيئا تحذيرا من هذا الإنسان، جاز لك استعانة، استفتاء، تحذير. إذا كان الإنسان سيقع في معصية وتريد أن تستعين بالناس عليه حتى يمتنع من هذه المعصية، كالذي يأخذ إنسانا ليقتله، كالذي يأخذ امرأة ليزني بها، يجوز أن تغتابه وأن تذكره ليفعل كذا حتى يمنعه الناس. لكن من غير سبب الإنسان يغتاب إنسان، هذا حرام، وهي كبيرة من الكبائر، ويحذر من أن يكون صومه يوم القيامة ليس مقبول. وجاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه أبو داود عن أنس: لما عرض بي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم. مر النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة المعراج بأقوام الأظافر، أظفار هؤلاء تحولت إلى نحاس، يخمشون بها الوجوه والصدور، يخمش خربش وشه وصدره. فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. احذر أن تكون من هؤلاء، الغيبة أمرها فظيع جدا، وكثير من الناس يقع في الغيبة من طلبة علم ومن غيرهم، تلاقي بيصلي وبيغتاب، تلاقي متدين وبيغتاب، تلاقي الغيبة تلاقي على اللسان سهلة إنه يغتاب. ويمكن أحيانا إنسان يعني يضحك على نفسه ويقول لك: لا ده أنا بس بحذر من فلان، وهو مش محتاج لتحذير ولا غيره، محدش طلب منه حاجة وما هوش وقت تحذير ولا شيء. يبقى هنا احذر من الوقوع في الغيب، الأصل في أعراض الناس حرمة الكلام عليه. في حديث رواه أبو داود من حديث سعيد بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من أربى الربا الاستطالة في عبد المسلم. الربا كبيرة من أعظم الكبائر، شوف الربا في هذا الحديث عند الطبراني من حديث البراء: الربا 72 بابا. الربا يعني فظاعة الربا 72 بابا، أدناها مثل إتيان الرجل أمه والعياذ بالله. ترى فاحشة أعظم من هذه الفاحشة؟ إتيان المحارم وأن يأتي الرجل أمه. وإن أربى الربا من أعظم الربا استطالة الرجل في عرض أخي، استطالة الرجل في عرض أخي. هنا كلام للإمام النووي مهم جدا، نحن نتعلم هذه الأشياء. الأمر مش إن أنا أدرس فقه فقط، الأمر إن أطبق هذا الشيء وأعرف العلماء بيقولوا إيه في مثل هذه الأخطاء التي نقع فيها ونستسهلها. وشوف في حديث النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبري قال: إنه لا يعذبان، وما يعذبان في كبير أي في نظرهما، بلى إنه لكبير. يعني هم لما كانوا بيعملوا هذا الشيء كان الأمر عليهم سهل ومش كبير ولا حاجة، قال: إنه لكبير. أما أحدهما فكان لا يستثر من بوله، وأما الآخر فكان يمشي بين الناس بالنميم، كان يمشي بين الناس بالنميم، يعني ينم الكلام وينم، يكلم ده ويكلم ده وينقل الكلام من هنا لهنا على وجه الإفساد. هذه النميمة، احذر من أن تكون نمامة. فهنا يقول الإمام النووي في كتاب الأذكار: الغيبة ذكر المرء لما يكرهه، سواء كان ذلك في بدن الشخص أو دينه أو دنياه أو نفسه أو خلقه أو خلقه أو ماله أو والده أو ولده أو زوجه أو خادمه أو ثوبه أو حركته أو طلاقته أو عبوسته. هذه مصيبة كبيرة أوي، مصيبة كبيرة أوي. هذا الكلام كله والله لو أنت بحثت فيه هتلاقي نفسك واقع في حاجة من هذه الأشياء، تجد الإنسان وإحنا مش دارين في غفلة عظيمة جدا. ذكرك أخاك بما يكره، سواء هذا في بدن الشخص، إن إنسان يتكلم عن فلان بشيء يسيء لهذا الإنسان، فلان هذا الأعمش، فلان هذا، مع أنك ممكن تعرفه بشيء أخ أنت عارف اسمه، اللي أنت بتكلمه يعرف اسمه، ليه بدل ما تقول الأعمش بتقول اسمه فلان؟ ليه احتكت أنك تقولها؟ هم العلماء كانوا يقولون فلان الأعمش، لأنه اشتهر بهذا الشيء، كان مشهورا بحيث الناس ما عرفوش اسمه، فلذلك احتاجوا أن يقولوا عنه ذلك. لكن كونك تعرف اسمه وصاحبك اللي أنت بتكلمه يعرف اسمه، إيه معنى تقول الأعمش ولا الأعرج ولا اللي به كذا؟ بذكر السوء في الإنسان في دينه، في دينه من غير حاجة إلى ذلك، فلان هذا يدوبك يصلي الفريضة ما يصليش نوافل، أنت مالك يصلي الفريضة ولا ما يصليش نوافل؟ هذا ذكره بدينه في شيء أنت لست الذي تحاسبه، الذي يحاسبه ربه سبحانه وتبارك وتعالى، ولست محتاجا أن تتكلم عنه بشيء من ورائه، لا تحتاج إلى هذا الشيء. في دينه أو في دنياه في دنيا إن يذكر إنسان بما يضايقه من ورائه فلان هذا عنده 3-4 بيوت وعنده كذا وعنده كذا، ليه تذكر بهذا شيء أنت نالك تحصلوا على ما أتاه الله سبحانه. تكلم عن فلان، فلان هذا عنده فلوس وما يطلعش صدق الحج، يا أخي لعله يطلع زكاة المال. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث عديد في هذا المعنى، في رجل ذم إنسانا عند النبي صلى الله عليه وسلم فسأله الرجل الآخر قال يا رسول الله سأله لما يقول عني ذلك، يعني يتكلم عن إنسان إنه إنسان مش كويس بئس رجل فلان. فسأله النبي صلى الله عليه وسلم لما تقول عنه، قال يا رسول الله ما أراه يصلي إلا الصلاة المفروضة التي يصليها البر والفاجر. هنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني بيصلي مش إنه ما بيصليش. فالرجل يقول له سأله هل رأني فعلت شيئا من المنكرات أو كذا، قال لا. طيب يا رسول ما رأيت يصوم إلا هذا الشهر الذي يصومه البر والفاجر. طيب أنت شفتني بصوم هذا الشهر، هو ده الفرض اللي علي، علي حاجة تانية غيرها؟ لا ما علي. فضل يقول أشياء كهذه، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال قم لعله أفضل عند الله منك، لعله أفضل عند الله منك. أنت عامل نفسك بتصلي نوافل وبتصلي الفريضة وبتصوم نوافل وبتعمل فاكر نفسك أحسن منه، بغيبتك هذه له لعله أحسن، بسوء ظنك فيه لعله عند الله أفضل منك. فاحذر أن تستكبر أنك بتصوم اثنين وخميس وفلان ما بيصومش أحسن منه، لعله بينه وبين الله عز وجل في السر ما يكون أفضل منك ومن 100 أمثالك. فلا داعي أنك تغتاب إنسانا لكونه يقصر في النوافل، هنا لا داعي للغيبة في أمر دينه أو دنيا ولست محتاجا لذلك. كذلك في النفس أو في الخلق أو في الخلق أو في المال، في أشياء فلا تحتاج أن تتكلم عن صاحبك وتؤذيه بهذا الكلام، هذا حرام. أو في الكلام عن والده أو ولده، قد يكون إنسان كويس ومعك في المسجد ويصلي وعلم مسجد فلان الله كويس بس أبوه وحش، ما إيه بصيرة أبوه وتؤذي هذا الإنسان بذكر أبيه. وقد ضايق النبي صلى الله عليه وسلم أن يذكر الناس أبا لهب، أبو لهب لما هاجرت ابنته درة إلى المدينة، فأهل المدينة اجتمعوا عليها، أبوك كان كافر، أبوك كان بيؤذي النبي، أبوك أبوك أبوك، تضايقت وذهبت للنبي صلى الله عليه وسلم. هنا كأنه ليس لي إنسان أب كافر إلا أنا، ما فيش غيري إلا أبوك كان كافرا. غضب النبي صلى الله عليه وسلم وعاتب الأنصار في ذلك، قال لا تذكروا أمواتكم فتؤذوا أحياءكم، تذكر الميت. هنا أبو لهب ملعون وفي 60 داهية راح، لكن الآن أنت لما بتذكر أبا لهب تذكره قدام بنته عشان تضايق ابنته وإذن بابنته في هذا الشيء. فعلمنا أداب راقية جدا جدا. الأب قد يكون كافرا ولكن الابن ده أبويا، أبويا تكلم عن أبويا ليه؟ مالكش دعوة، ربنا ذكره، ربنا شتمه، ربنا سبه، ربنا حيوديه النار، وربنا، لكن أنت مالكش دعوة، ما تقعدش تضايق. لأن هنا لما يكلم درة ابنته ويقول لها أبوك كان وأبوك هو أصل، حيزود يعني في عذاب أبيها، أبوها خلاص راح للعذاب، ولكن يؤذيها بهذا الشيء، يؤذي الأحياء بهذا الشيء. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم منع عن ذكر الأموات بمثل هذه الصورة، مش لكونهم ما يستهلوش، لا، هؤلاء يستحقون العذاب، ولكن لأن هذا الكلام يؤذي الأحياء، يضايق الأحياء. فلذلك يقول النووي رحمة الله عليه أنك من الغيبة أن تذكر أبا إنسان فلان، أبوه كان كذا وأمه كانت كذا وكذا، أو زوجه أو خادمه أو ثوبه أو كذا، أو حركته أو طلاقته. إنسان يتكلم فلان لما يتكلم يقول كذا، فلان لما يتكلم يعمل كذا، وهنا التأليد للإنسان على وجه أنه السخرية. ممكن إنسان يقول لك لا أبدا أنا بحبه جدا، بس هو الكلمة اللي هو بيقولها عنه كلمة تضايقه، هذا الذي يقوله ما يشفعلكش أنك بتحبه جدا، أنت تقول ما يضايقه، فلا داعي لهذا الشيء. يقول أو عبوسته أو ذكر غير ذلك سواء باللفظ أو بالإشارة أو بالرمز. ومن الغيبة أن يقول قال بعض من يدعي العلم كذا وكذا، هذه الكلمة يمكن إنسان يتكلم عن إنسان أنت تعرفه وصاحبك يعرفه، وبعدين تعمل نفسك أنك تتكلم عن واحد تاني، بعض من يدعي العلم يقول كذا وكذا. كلمة يدعي العلم معناه مجاهل، فأصل الكلمة كأنك تقول يقول فلان الجاهل كذا، يبقى أنت شتمت هذا الإنسان بهذا الشيء. وصاحبك الذي يسمعك يعرف أنك تعني فلانا وتقصد فلانا. يقول بعض من يدعي العلم، يقول بعض من ينسب إلى الصلاح، كأنه هنا أشارة إلى أن ده مش صالح، ده طالح، ده إنسان فاسق، ده إنسان فاجر وكذا. فهنا وأنت إيه اللي كسبته بهذا الشيء؟ بس هو كلام تندب بلسانك في النار بلسان، وليكب الناس في النار على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. كذلك من ذلك أن يقول حين يذكر إنسان الله يعافينا، الله يعافينا كثير لما يذكر إنسان فلان ربنا عافينا، مش عايزين سرته، ما أنت قلت خلاص، مش عايز سرته، ما أنت قلت خلاص، الله يتوب علينا، نسأل الله السلام ونحو ذلك. فكل ذلك من الغيبة. هنا أشياء يكون ذكرك أخاك بما يكره يكون من الغيبة. يكره الوصال في الصوت، يكره الوصال في الصوم. يبقى هنا أيضا من الأشياء التي تتعلق بالصوم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال في الصوم، والعلة في ذلك يضعف الإنسان، يضعف إنه إذا صام وصل الليل بالنهار يضعف في النهاية. كراهة الوصال، ويمكن يقول بعض أهل العلم يحرم كمان، مش يكره بس، يحرم الوصال، لكن هنا اخترنا الكراهة في ذلك للأدلة فيها. الوصال يدفع الإنسان للملل، وإن العبادة أحيانا الإنسان يتشدد لغاية ما يمل، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث إن لكل عبد شرة وإن لكل شرة فترة، فإما إلى سنة وإما إلى بدعة. الإنسان يتشدد وفي النهاية يفتر ويزهق، يميل إما يرجع للسنة إما يروح للبدعة. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن الوصال. حقيقة الوصال المنهي عنه هو أن تصوم يومين بالليل بينهما، يعني النهاردة صائم بالليل، ما فطرتش بكرة صبحت صائما، هذا وقت طويل جدا، إنه يبقى الليل والنهار واليوم الجاي كمان، هذا كثير على الإنسان. لذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. لكن إذا كان المواصلة إنه يأخر، مش هنفطر على الفطار، هأخر الصلاة وجبة واحدة بس في اليوم، هذا جائز، فعله النبي صلى الله عليه وسلم وأزن فيه عليه الصلاة والسلام، إذا كان يبقى إلى السحر، لكن أكثر من ذلك نهى عنه صلى الله عليه وسلم. من الأدلة على منع الوصال ما في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال، قالوا إنك تواصل. هنا الصحابة يعني عايزين يأتسوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، أنت نهيتنا عن الوصال ولكن أنت تواصل، عايزين نقل لذلك. قال إني لست مثلكم، إني أطعم وأسقى، إني أطعم وأسقى. هذه رواية، وواضح في الرواية أنه بيأكل ويشرب، يطعمه الله ويسقي سبحانه. ولكن إذا كان يطعم ويسقى يعني يترى بالليل ولا بالنهار؟ إذا كان بالليل يبقى مش مواصل، يبقى على ذلك وصام النهار فقط. ولكن جاءت رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني أظل عند ربي يطعمني ويسقين، أظل هذه بالنهار ما هيش بالليل، أظل، يبقى ليس معناها الطعام، ولا لم يكن صائما صلى الله عليه وسلم. يبقى على ذلك هنا المعنى أعطى قوة الطاعم الشارب، يبقى الله عز وجل يقويني على ذلك، يبقى لي من الله عز وجل يقويني الله سبحانه وتبارك وتعالى على إني أواصل الليل والنهار. قلنا أن هذا مكروه، هذا مكروه، وبعض أهل العلم قالوا أن هذا حرام، حرام لأنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم. هنا في الصحيحين حديث أبي هريرة أنه لما قالوا إنك تواصل يا رسول الله، قال وأيكم مثلي، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني، وفي رواية أظل. فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال واصل بهم يوما ثم يوما ثم رأوا الهلال، واصل بهم. أهدى اللي قلنا فيه أنه يكره الوصال ولا يحرم، لو كان يحرم لقال أولئك العصاة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في من صاموا عند فتح مكة وهم داخلين الفتح ونهاهم فظلوا على ذلك، قال أولئك العصاة، لا مش معقول إن هم حيصوم، قال أنتم آثمون، يبقى على ذلك الهام. لكن هنا كونوا يصوم بهم كالمنكل لهم، يبقى كانوا بيأدبوا، التأديب يكون على فعل المكروه، على فعل المكروه في ذلك. وإلا لو كان حراما لا ما كانش واصل بهم صلى الله عليه وسلم، وكان منعهم أنه يحرم عليكم كذا وينتهي الصحابة عن الحرام، لكنهم فهموا من النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا ليس حراما، لذلك فعلوا وواصلوا مع النبي صلوات الله وسلامه عليه. إذا قال واصل بهم يوما ثم يوما ثم رحمه الله سبحانه وتبارك وتعالى، يعني أراد النبي صلى الله عليه وسلم أكثر، ولكن الله أراد له كفاية كده عليهم هذا الشيء، فظهر الهلال، فكان من النبي صلى الله عليه وسلم قال لو تأخر لزدتكم، لو تأخر الهلال لزدتكم. هنا كل هذا الكلام لا يعطي معنى التحريم، لا يعطي معنى التحريم، لأنه يستحيل على النبي صلى الله عليه وسلم أن يسكت على حرام، إن هم ما بيأكلونش ويفعلوا حرام بهذا الشيء ويسكت النبي صلى الله عليه وسلم خليكم صائمين وهكمل صيام معكم. لا، الحرام لا يسكت عليه، الحرام يجب بيانه، أن يقول هذا حرام وينتهي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لكن كونه لم يقل لهم هذا حرام، مجرد أنه نهاهم وواصل بهم صلى الله عليه وسلم، دل على أن نهي هذا على التنزيه والكراهة ليس على التحريم. طيب، جاء في صحيح البخاري من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تواصلوا، فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر، فليواصل إلى السحر، يبقى أذن لهم في المواصلة إلى السحر إن شاء ذلك. قالوا: إنك تواصل يا رسول الله؟ قال: إني لست كهيئتكم، إني أبيت لي مطعم يطعمني وساق يسقيني. لو كان هذا الحديث فقط لقلنا إن ربنا بسحر يبيت، لكن لما جاء أظل ما نقدرش نحملها إلا على النهار، البيات في الليل لكن يظل هذا في النهار، فلذلك مش ممكن يكون مفترا في النهار وحد يطعمه بالنهار صلى الله عليه وسلم. يبقى على ذلك هذا محمول على أنه يعطى قوة الطاعم الشهر. يستحب السحور وهو سنة النبي صلى الله عليه وسلم، مستحب، ليس فرضا واجبا ولكنه مستحب، ولا إثم على من تركه، ذكره الإمام ابن المنذر ونقل الإجماع على ذلك، أن السحور أجمعت الأمة على أنه مندوب إليه مستحبا لا إثم على من تركه. في الصحيحين عن أنس قال النبي صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. يجوز تقول في السحور يعني في أكل، في الأكل في السحور يعني، وفي السحور في الطعام نفسه في بركة في هذا الطعام، يعني هذه جائزة وجائزة. أيضا في حديث آخر: السحور أكله بركة فلا تدعوه ولو أن يرعى أحدكم جرعة من ماء، جرعة من ماء يعني بق مية، يعني هذه معنى الجرعة. فإن الله عز وجل وملائكته يصلون على المتسحرين، في فضيلة في أن تتسحر أن الله عز وجل يثني ويرحم المتسحرين. المتسحرين أيضا جاء عن العرباض ابن سارية وهذا عند أبي داود قال: دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السحور في رمضان فقال: هلم إلى الغداء المبارك، يعني دعاني إلى طعام السحور أكل مع عليه الصلاة والسلام، ووصفه بأنه مبارك. أيضا جاء في صحيح مسلم عن عمرو بن العاص رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. فصل، يبقى في أيضا زيادة استحباب أنه العدم المشابهة لأهل الكتاب، عدم التشبه بأهل الكتاب، أنهم ما يتسحروش، ما هم بيأكلوا بالليل وبالنهار، بيأكلوا لك صايم عن كذا وصايم عن كذا وأكل كذا هنا، لكن صيامنا الامتناع التام عن الطعام والشراب، ففصل بين صيامنا وصيامهم أكلة السحر. يستحب أن يؤخر طعام السحور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه أن أنسا يذكر عن زيد أنهم تسحروا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قاموا إلى الصلاة، أكلوا بعدين قاموا لصلاة إيه؟ الفجر، لصلاة الفجر. قال أنس يسأل زيد بن ثابت: كم بينهما بين ما تسحرتم وبين ما صليتم الفجر؟ قال: قدر 50 أو 60 آية، قدر 50 أو 60 آية، يبقى بين الفراغ من السحور والدخول في الصلاة بمثل هذا القدر، يبقى هنا قدر 50 آية 60 آية من الوسط في القرآن حياخد حوالي تلت ساعة نص ساعة ما بين هذه وهذه. فهنا بين ما فرغ من السحور وراح وصلى به النبي صلى الله عليه وسلم كان هذا القدر، يبقى مستحب أن يكون آخر الليل. أيضا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين يقول: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا. يبقى هنا كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، إما ما بين الأذانين، ما بين الأذانين، كل ما بين أذان بلال وأذان ابن أم مكتوم، هذا وقت يسير. يستحب تعجيل الإفطار، يعني السحور يستحب تأخيره، الإفطار يستحب تعجيله، تتعجل بعد ما تستيقن إن وقت الغروب دخل. ولذلك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عدلوا الفطر، لا يزال الناس بخير، هذا عند البخاري ومسلم، لا يزال الناس بخير ما عدلوا الفطر. إنما في رواية ذكرناها قبل كده ما عدلوا الفطر وأخروا السحور، هذه فيها نكار، هذه فيها نكار، لكن اللي في الصحيحين ما عدلوا الفطر، إنما من سنتي تأخير السحور. أيضا سئلت عائشة رضي الله عنها، وهذا في صحيح مسلم، عن رجلين أحدهما يعد الإفطار ويعدل الصلاة والآخر يؤخر الإفطار ويؤخر الصلاة، قالت أيهما الذي يعد الإفطار ويعدل الصلاة؟ كأن واحد على أول وقت الثاني بيتحرى ويستيقن ويأخر احتياطا. فقالت مين اللي بيقدم؟ اللي بيقدم يصلي صلاة المغرب يفطر على أول وقتها ويصلي على أول وقتها. قال ابن مسعود قالت كذلك كان يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا في حديث لا يزال الناس بخير ما عدلوا الفطر عدلوا الفطر فإن اليهود يؤخرون، فإن اليهود يؤخرون، هذا حديث حسن رواه أبو داود وغيره، ففيه فضيلة في تعديل الإفطار وفضيلة في تعديل صلاة المغرب. أيضا وقت السحور يكون إمتى وقت السحور؟ ما بين نصف الليل وطلوع الفجر، بين، ولكن السحر وقت السحر ثلث الأخير من الليل، لذلك مستحب أن يكون السحور في هذا الوقت. أيضا جاء في الحديث نعم سحور المؤمن التمر، نعم سحور المؤمن التمر، السحور التمر هذا حسن وهذا نعم السحور. في الإفطار ذكرنا قبل ذلك يستحب أن يفطر على الرطبات، فإن لم يجد فعلى تمر، فإن لم يجد فعلى الماء، وهذا فعل النبي صلى الله وسلامه عليه. يستحب أن يقول إذا أفطر ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. يستحب الدعاء في أثناء الصيام طول النهار أو بالليل، لك أن تدعو في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث دعوات مستجابات، دعوة الصائم ودعوة المظلوم ودعوة المسافر، من أول الفجر طلوع الفجر الصادق اسمه صائم، لغاية ما تغرب الشمس اسمه صائم، ولكن عند الغروب يكون كمل العمل، العمل اكتمل، فعلى ذلك يستحب الدعاء عند الغروب أن الإنسان تقرب إلى الله عز وجل بالشيء الذي قد كمل. ولذلك قال لنا في حديث آخر اقرأوا القرآن وسلوا الله به، اقرأوا القرآن وسلوا الله به قبل أن يأتي أقوام يتعدلونه ولا يتأدلونه، يقرؤونه ويسألون الناس، يتعدلون في الدنيا يعني أنه يسأل ليطلب يقرأ للناس عشان يأخذ أجرته من الناس. فقال اقرأوا القرآن، يبقى هنا وسألوا الله به تسأل بعد ما تقرأ، من شاب لما تقرأ القرآن حتى تسأل، وإن كان جاهز أنك تسأل في كل وقت. كذلك في الصيام يجوز أنك خلال اليوم بحاله تدعو، يستحب وخاصة عند الإفطار. يستحب دعوة الصائم للإفطار، أن تدعو الإنسان الصائم أن يفطر عندك، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه الترمذي من فطر صائما كان له مثل أجره، غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيئا. يعني إذا فطرت إنسانا في نهار رمضان عندك فلك مثل أجره. هذا الإنسان الذي يفطر عندك يمكن يقول لك لا لا تأخذ أجري، ما فيش حد يأخذ أجر، حتى هو أجر كامل موفر عند الله عز وجل وأنت لك أجرك ومثل أجره. قال أيضا في حديث آخر أعبدوا الرحمن وأطعموا الطعام وأفشوا السلام تدخلوا الجنة بسلام، صلى الله عز وجل أن يدخلنا الجنة. يستحب الجود والاجتهاد والإكثار من فعل الخير في رمضان، هذه أشياء لابد أن يكون على بالك، شهر رمضان خلاص أيام قليلة ويدخل الشهر، فليكن على بالك أنك تعود نفسك على الجود وعلى الكرم والإكثار من فعل الخير بكافة وجوه فعل الخير. ومن أفعال الخير إنسان يتصدق، الإنسان يعين المؤمن في حاجته، إنسان يشفع لأخيه المؤمن في حاجة من الحوائج، يتبسمك في وجه أخيك صدقة، أن تصلح بين الناس وتصلح ما بينك وبين إخوانك، هذا مما يستحب من خصال الخير كلها في شهر رمضان. يستحب الإكثار من فعل الخير، وهنا يقول لنا الإمام النووي رحمه الله الجود مستحب في كل وقت وهو في رمضان آكد، وفي العشر الأواخر أفضل اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. ويعني المؤمن يحرص على الخير دائما، وما يقولش حسنا لغاية ما يجي آخر عشرة أيام أعمل، لا، ما تعرفش هتعيش ولا ما تعيش لغاية العشرة أيام. الآن المال مالك، فلما تموت المال مال الوارث مش مالك أنت، احرص على أن تخلد ما عليك أو ما تحب أن تفعله أولا بأول. برضو من الأشياء اللي البعض الناس مثلا يكون عليه زكاة المال، زكاة المال وجبت عليه في شهر شعبان في شهر رجب، فليقول حأخرها رمضان عشان الثواب أكثر، ما فيش ثواب أكثر ولا غير، هذه زكاة فريضة، ما ينفعش إن أنت تقول صلاة الظهر حأخر الأسبوع ده خليها أصلي في رمضان عشان الصلاة تبقى أعظم، لا، صلاة الوقت في وقتها، والفريضة الزكاة على وقتها مقيدة بسبب ومقيدة بشرط، السبب أن المال يبلغ النصاب، الشرط أن يحول عليه الحول، وقت ما حال الحول وجب عليك أن تفرد هذه الزكاة. يسن زيادة الاجتهاد في العبادة في العشر الأواخر من رمضان، وجاء عن ابن عباس وهذا في الصحيحين، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن. إذا هنا المستحب في رمضان من أفضل أفعال الخير مدارسة القرآن، مدارسة القرآن، لذلك احرصوا على مدارسة القرآن في الليل والنهار، على حضور جلسات العلم وخاصة تفسير كتاب الله سبحانه تبارك وتعالى، اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم في كل عام مع جبريل يتدارس معه القرآن. فلا رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة، أجود بالخير من الريح المرسلة. أيضا في الصحيحين عن عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزرة وأحيا ليلة وأيقظ أهله عليه الصلاة والسلام، في إن المؤمن يهتم لنفسه ولأهله، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقه، شوف ربنا سبحانه يطمئن النبي صلى الله عليه وسلم إن رزقك على الله سبحانه ورزق أهلك على الله، فالإنسان يقول أصلا أنا مش فاضي حنقعد بقى وراء العيال ونعمل وراء العيال وحيضيع مني رزق، لك لا نسألك رزقا نحن نرزقك، وأمر أهلك بالصلاة، أمر زوجك، أمر أولادك، واستمر على طول، لا تيأس، حتى لو لم يطيعوك لعله في يوم من الأيام يسمعون الكلام ويطيعون في ذلك، احرص على أن تأمرهم بصلاة الفريضة وبصلاة النافلة وبقيام رمضان وخاصة العشر الأخير من رمضان. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يشد المئزر، يبقى هنا كأنه كناية عن الاجتهاد في العمل، وكناية أيضا عن البعد عن الجماع. وأحيا ليلة وأيقظ أهله، يعني للصلاة عليه الصلاة والسلام، وكان يجتهد في العشر ما لا يجتهد في غيره عليه الصلاة والسلام. أيضا يستحب للرجل أن يوسع على عياله في شهر رمضان، وأن يعين الناس، الناس بتبقى صايمة والناس ما، البعض ممكن يكون ما يقدرش ما عندهش قدرة على العمل يحتاج لمن يعينه، فأعين الناس على الصيام وأعينهم بفضل مالك. نرجع للمنار، هنا بيقول لنا فصل، ومن فاته رمضان قضى عدد أيامه. هنا دخل رمضان وصام فيه الإنسان، فإذا كان مريضا أو كان على سفر أو فاته رمضان بسبب الأسباب، امرأة كانت نفساء في شهر رمضان في وقت حيضها وغير ذلك، يبقى بعدد الأيام اللي فاتت منه من رمضان يقضي مكانها. فاته الشهر كله، إنسان كان مسجونا مثلا في بلاد الكفار وما عرفش الشهور، اختلطت عليه الشهور لغاية ما دخل عليه شهر رمضان وخلاص، وما عرفش إلا بعد رمضان إن شهر رمضان انتهى، يبقى يلزم يصوم شهرا، يلزم يصوم شهرا، عدد الأيام بعدد هذه الأيام التي فرضنا شهر رمضان كان 29، ما يلزموش يصوم شهرا 30، لا، لأنه قضاء لهذا الشهر يبقى مثله. كان رمضان 30 والشهر اللي هو فيه 29 يلزمه نجيب يوم كمان حتى يصوم مثل أيام رمضان، لقوله تعالى فعدة من أيام أخرى. يسن القضاء على الفور، يسن القضاء على الفور، هنا اتفاقا بين العلماء ما فيش خلاف في انه لما يخلص رمضان يستحب انك تقضي، لانه دين عليك، دين النهارده هتقضي بكره هتقضي، بس لو مت مين هيقضي عنك هذا؟ يبقى الدين تقضي الدين عادلا، هذا افضل. يبقى يسن القضاء على الفور متتابعا عشان يخلص منه، ولكن لا يجب ان يكون على الفور، لو وجب لكانت عائشه اول من يفعل ذلك رضي الله عنها وزوج النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت تؤخر ما عليها من رمضان لغايه شعبان، يعني تاخر 11 شهر لغايه ما تصوم ما عليها من رمضان لما كان من حاجه النبي صلى الله عليه وسلم عليه. يقول في الشرح الكبير ولا نعلم في استحباب التتابع خلافا، وحكي وجوبه، يعني جاء عن البعض من أهل العلم كالشعبي والنفعي أنه يجب التتابع في صيام رمضان، وهذا لا دليل عليه. الآية قالت فعدة من أيام أخر، وما قالش فشهر آخر. يمكن لو قال شهر آخر يبقى نقوله شهر يبقى زي شهر رمضان شهر متتابعا، لكن العدة من أيام أخر يبقى معناه أنه أي أيام من خلال السنة. ولا بأس أن يفرقا، قاله البخاري وذكره عن ابن عباس. وعن ابن عمر مرفوعا، عن ابن عمر مرفوعا في قضاء رمضان إن شاء فرق وإن شاء تابع، ولكن هذا ضعيف، هذا ضعيف. إنما كون عائشة رضي الله عنها تقضي الأيام التي عليها في شهر شعبان دليل على أنه يجوز، أنه على التراخي ليس واجبا على الفور أن يقضي. كذلك قوله سبحانه فعدة من أيام أخر دليل على أنها أيام، واليوم هذا يوم وغيره وراء ولا بعد وأيام اسمه يوم، فهي أيام أخرى. لكن إمتى يلزم بقى أنه هو يتابع في القضاء؟ إذا ضاق الوقت، خلاص الأيام على قدر هذه الأيام التي عليه. إنسان سافر أسبوعين وبعدين لقى نفسه في نص شعبان، الآن مش حيقول هصوم يوم ويوم، يوم ويوم خلاص رمضان داخل، يبقى يلزمه يصوم الأسبوعين اللي هو فيها متتابعا، وجب عليه الآن أنه يقضي هذه الأيام. يبقى يجب التتابع لضيق الوقت، لقول عائشة رضي الله عنها لقد كان يكون علي الصيام من رمضان فما أقضيه حتى يجيء شعبان، فما أقضيه حتى يجيء شعبان، فإن أخره لغير عذر حتى أدركه رمضان آخر. يعني عدي أيام من شهر رمضان، كان مسافرا، كان مريضا، كان حائضا أو نفساء، وبعد ذلك جاء رمضان اللي بعده وما صاموش اللي عليهم، هنا حيقضوا بعد القضاء متعلق بذمتهم القضاء. طيب هل عليه مع هذا القضاء انه كمان فدية؟ يعني هو اخطأ واساء في انه اخر لبعد رمضان الاتي، فهنا يقول عليه مع القضاء اطعام مسكين لكل يوم. هذا مروي عن ابن عباس وابن عمر وابي هريرة، وهذا قول جمهور اهل العلم، لكن الاحناف لهم وجهة نظر اخرى في ذلك، انه لا يجب، انه لا يلزمه فجمهور أهل العلم على أنه لا يجوز تأخير ما عليك من قضاء رمضان إلى رمضان الآتي، إلى ما بعد رمضان الذي يأتي بعده لا يجوز التأخير. فإذا أخر فعليه مع القضاء إطعام مسكين لكل يوم، قال ذلك ابن عباس وابن عمر وأبو هريرة من الصحابة، ومجاهد وسعيد بن جبير من التابعين، ومالك والثوري والأوزاعي والشافعي وإسحاق بن الأئمة. لا، الجمهور قالوا هذا شيء، جمهور العلماء. ذهب الحسن والنخعي وأبو حنيفة إلى أنه لا فدية عليه، قالوا الواجب اللي عليه بس يقضي الأيام، حتى لو قالوا أنه يأسم بأنه يؤخر لغاية بعد رمضان، ولكن الواجب اللي عليه القضاء فقط، القضاء. ليه؟ قالوا لأنه صوم واجب، قالوا هذا صوم واجب عليه، والصوم الواجب مش هيتضاعف، هو صوم مكان اليوم يوما زي ما قال ربنا فعدة من أيام أخر، ما ذكرش حالة تانية مع هذه الأيام الأخرى. قالوا كما لو أخر الأداء ولو أخر النذر فلا كفارة عليه في التأخير. ابن قدامة يقول لنا ما روي عن ابن عمر وابن عباس وأبي هريرة، أنا عايز يقول ده قول هؤلاء الصحابة، أنهم قالوا أطعم عن كل يوم مسكين، ولم يروى عن غيرهم من الصحابة خلافهم. عايز يقول كأن هذا إجماع سكوتي، يعني عايز يقول إجماع سكوتي. ولأن تأخير صوم رمضان عن وقته إذا لم يوجب القضاء أودب الفدية كالشيخ الهرم، هذا تأخير صوم رمضان عن وقته، يعني عايز يقول إن الشيخ الهرم إذا ما قدرش يصوم في رمضان بيقول له أطعم عن كل يوم مسكين، هل حنسوي بين الشيخ الهرم هذا وبين هذا الذي أفطر في نهار رمضان لعذر وبعد ذلك ضيع السنة وبعدها على السنة الجديدة؟ قال طيب لو كان هذا شيخا هريما وما أطعمش خلال هذه السنة وأخر، هل يطعم مرتين مسكين عن كل يوم ولا هو نفس الإطعام؟ فهي نفس القضية. قول الأحناف أجمل في هذه المسألة. يقول الكساني الحنفي المذهب عند أصحابنا أن وجوب القضاء لا يتوقت، لا يتوقت، لأن الأمر بالقضاء مطلق عن تعيين بعض الأوقات دون بعض فيجري على إطلاق. يعني بيقول إنه مفتوح، ولكن ليكن هذا الفتح بالقيد اللي جاء عن عائشة رضي الله عنها لغاية شعبان الذي يليه دون أن يدخل رمضان. يقول: ولهذا قال أصحابنا إنه لا يكره لمن عليه قضاء رمضان أن يتطوع. ودي مسألة مهمة هتأتي، إن لو المرأة عليها أيام من رمضان وبعد ما خلص رمضان جاء شوال، هل تبدأ بهذه الأيام؟ هذا أفضل تبدأ بالأيام التي عليها. طيب صحتها مش هتحمل إن هي تصوم 7 أيام عليها من رمضان وبعدين 6 أيام من شوال يصب عليها، هل تبتدي بصيام شوال الأول وبعد ذلك تصوم الثاني على مهلها؟ الراجح أي يجوز لها هذا الشيء، لأنه لا يتوقت قضاء رمضان بعده مباشرة، ليس القضاء على الفور واجبا. ولذلك عائشة كانت تؤخر لشعبان. ولكن لا يعقل عن عائشة وقد علمت الأحاديث اللي في فضيلة صيام يوم عرفة ويوم عاشوراء والستة من شوال أنها لا تصوم تطوعا. يقول: والله لو كانت تصوم تطوعا كانت صمت فريضة أولى. نقول: لا، صيام التطوع يجوز لها أن تفطر فيه في صوم التطوع، صيام الفريضة لا يجوز لها أن تفطر فيه. وهي كانت تراعي أمر النبي صلى الله عليه وسلم، النبي زوجها عليه الصلاة والسلام، وهو يأتي إليها لعله يريد منها الحال، لعله يريد أن يأتيها، يقوم لما يأتيها وبعدين هتقول له أنا صايم النهاردة فريضة، ممكن تضايق النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. فلذلك كانت لا تصوم الفريضة لغاية شهر شعبان اللي هو كان بيصومه كله صلى الله عليه وسلم أو أغلبه، اطمأنت أنه لا يحتاج إليها في نهار رمضان لحالة أضر لأهله، فكانت تأخذ أدبا منها رضي الله عنه. أما صوم النافلة في أي يوم سيأتيها ويريدها ستفطر من النافلة، فلذلك كانت تؤخر الفريضة. من هنا ليس معناه أنه الفريضة الأفضل التأخير إلا إذا كان في سبب وعذر، إنما إجماع أهل العلم على أن الأفضل الإنسان يسرع بذلك دين يقضيه عن نفسه. يقول لنا هنا: قال أصحابنا إذا أخر قضاء رمضان حتى دخل رمضان آخر فلا فدية عليه. وقال الشافعي والجمهور أيضا عليه الفدية، كأنه قال بالوجوب على الفور مع رخصة التأخير إلى رمضان آخر. قال: وهذا غير سديد، يعني يرد على كلام الشافعية في ذلك. قالوا: لأنه لا دلالة في الأمر على تعيين الوقت، عايزين يقول يعني في عدة من أيام أخر ما عينتش إن هذا فرض واجب الآن دون غيره، وحتى لو عددت ذلك إنه خلال السنة فليكن إنه القضاء إذا تأخر ما فيش حاجة أكثر من إنه يلزم القضاء. يقول: والقول بالفدية هذا يختار إنه باطل، لأنه تجب خلفا عن الصوم عند العجز عن تحصيله، عجزا لا ترجى معه القدر. يعني عايز يقول الفدية جاء لها سبب، الفدية المذكورة في القرآن هذه على الإنسان الذي لا يقدر على الصوم، فكيف نجمع عليه أنه يصوم ويفدي كمان؟ هذا كلام جيد، ولكن برضو فتوى الصحابة لها وجهة النظر، خصهم 3 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ابن عمر وابن عباس وأبو هريرة. ولذلك قلنا هذا الاحتياط، أنه لو أخر ما عليه من رمضان لغاية ما دخل عليه رمضان آخر يبقى يصوم يوما عن كل يوم هذا الفرض الواجب، يستحب أن يطعم مع ذلك عن كل يوم مسكينا لفتوى هؤلاء الصحابة. إذا لم يفعل الراجح أنه لا شيء عليه، إذا لم يفعل لا شيء يعني. طيب هنا يتعلق بالمسألة، إذا كان عليه قضاء من رمضان أو بعض رمضان وكان معذورا في التأخير، في تأخير القضاء، يعني أنه عليه من رمضان وفضل مريض وهو يرجو أن يزول هذا المرض، ما بيروحش المرض، قعد يأخر حتى ولو قعد معه هذا الشيء سنة أو أكثر من سنة وهو يرجو أنه يبرأ وما صحاش، هنا لا يلزمه فدية في هذا الشيء بالتأخير، لأنه معذور في تأخيره المرض. لذا لو مات هذا الإنسان وهو على هذه الحالة لم يجب على أحد أنه يطعم عنه ولا أن يقضي عنه، لأنه كان يأمل أنه يصحى ما صحاش، يأمل أنه يصحى ويقضي، هنا لا شيء عليه. من مات وعليه قضاء رمضان أو بعض رمضان، هذا إما يكون معذورا أو غير معذور عليه القضاء، يعني كان في شهر رمضان مرض ارتفعت حرارته وما أقدرش أنه هو يصوم وبدأ يأخذ علاج، يمكن يصحى يمكن يصحى، فضل على خلص شهر رمضان ده شهر شوال وهو على هذا الشيء مات بعد ذلك، معذور ولا مش معذور؟ هذا معذور، تمكن من القضاء لم يتمكن يبقى لا شيء عليه، لا شيء لا إطعام ولا شيء على أوليائه. هنا لا إطعام عليه، لكن لو فعل وأطعموا عنه نمنعه من ذلك، يجوز الصدقة عن الميت، يجوز الصدقة عن الميت، لكن هو لم يلزمه شيء بهذا الشيء. يلزمه إمتى؟ لو تمكن من القضاء، لو تمكن يعني كان مريضا في رمضان وبعد رمضان صحى وقعد 3-4 شهور كويس ويقدر يصوم، طيب خليني الشهر الجاي خليني الشهر، مات. هنا كان يلزمه القضاء ولا لا يلزمه؟ إذا لزمه القضاء يبقى لابد من أن يطعم عنه وليه، أو أنه يصوم عنه وليه استحباب، يعني يصوم عنه هذا الاستحباب. إذا ما صمش عنه، إذا ترك هذا الإنسان مالا من ماله يطعم مسكينا عن كل يوم من الأيام التي عليه. وهنا حديث للنبي صلى الله عليه وسلم، وفيه قال: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. هذا حديث صحيح من حديث عائشة، وأيضا في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أمي ماتت وعليها صوم شهر، أفأقضيه عنها؟ أم هذا الإنسان توفي وكان عليها صوم شهر، إما رمضان أو نذر، هل أقضي عنها ذلك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان على أمك دين أكنت قاضيه عنها؟ لو كان عليه، قال: نعم. قال: فدين الله أحق أن يقضى، فدين الله أحق أن يقضى. هنا كان عليها صيام شهر، صيام فريض، الرجل يسأل أنه هل أنا أقضي عنها، ينفع صوم عنها؟ الجواب القياس، تعليم للقياس، أنه لو كان عليها دين تقضي عنها هذا الدين، أيوه أقضي عنها هذا الدين. قال: دين الله أحق، يبقى إيه؟ تقضي دين الله سبحانه تبارك وتعالى أحق. هنا ذهب البعض إلى وجوب أنه يجب عليه أنه يقضي عنها، والراجح أنه لا يجب عليه، تزر وزر وزر أخرى، هي الاستدانة، مش هو الاستدانة، هي زمتها اللي عليها من مالها اللي تركته يقضى. ولكن دايما الإنسان مش عايز أن أبوه يعذب ولا أمه تعذب عند الله، فالعادة أنك لو سألت إنسان أبوك كان عليه دين عايز يتعذب، لا مش عايز يتعذب، أنا أدفع عنه حتى ولو لم يجب عليه ذلك، الدين كان على المتوفى وليس، ولكن من يقبل أن أباه يعذب وهو يقدر على دفع العذاب عن أبيه إلا إنسان عاق؟ لذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، ولا يدل هذا الحديث على وجوب القضاء. برضو جاء أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم أن أمها ماتت وعليها صوم شهر رمضان، إذا الرجل سأل صوم لعله نزل ولعله رمضان، هنا المرأة قالت: أفأخضيه عنها؟ قال: أرأيتك لو كان عليها دين كنت تقضينه؟ قالت: نعم. قال: فدين الله عز وجل أحق أن يقضى. هذا دليل آخر على أنه يستحب قضاء دين الميت الذي لله عز وجل لهذا الصيام الذي عليه. يبقى لنا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: من صام عليه صيام صام عنه وليه، صام عنه وليه. طيب، صام عنه وليه، ويجي العلماء يتكلمون هل يصوم عنه الولي ولا لا يصوم؟ الحديث قال إيه؟ صام عنه، وقلنا هل يجب عليه يصوم عنه؟ لا يجب، عبادة بدنية لا يقوم أحد عن أحد بها، ولكن كأنه يقول يستحب ذلك، أن تبرئ ذمة هذا الإنسان عند الله عز وجل بأن تصوم عنه، يستحب ذلك أن تصوم عنه. لذلك اختلف العلماء، الصيام عبادة بدنية، أصوم عنه طالما أنه لا يجب علي، إن ممكن أنتقل لحدث أن أطعم عن هذا مسكينا عن كل يوم. فالعلماء، يقول الإمام النووي: ممن قال بالصيام عنه طاووس والحسن البصري والزهري وقتادة والشافعي وأوثور وداود، كل هؤلاء قالوا يصوم إذا كان عليه صوم رمضان وتوفي وهو كان قادرا على أن يصوم، صام مات عليه هذا الصيام، وجب عليه هذا الصيام، فالولي يستحب له، إما إذا كان هذا له مال يبقى مال يطعم عنه عن كل يوم مسكينة، مالوش مال فهنا يصوم عنه وليه. في هذا الحديث صام عنه وليه. البعض من أهل العلم منهم ابن عباس والإمام أحمد وإسحاق قالوا فرقوا بين صوم النذر وصوم رمضان، إذا كان عليه صيام من رمضان قالوا يطعم عنه عن كل يوم مسكين، إذا كان عليه نذر قالوا يصوم عنه. ليه؟ قالوا إن حديث ابن عباس أو الحديث اللي فيه إن المرأة ذكرت أن أمها كان عليها صوم رمضان، وفي حديث الأولاني حملوا المرأة قال كان عليها صوم نذر على أمها، الحديث الثاني حملوا إما على صوم رمضان ولا صوم النذر، قالوا فالنذر منصوص عليه إنه يصوم، قالوا فعل ذلك يصام عنه النذر دون غيره. لكن غيرهم من العلماء قالوا انه يجوز يصوم عنه صيام رمضان الذي كان عليه او صيام النذر الذي عليه ده ولا ده يصوم عنه، ويجوز ان يطعم عنه من هذا او ذاك. ولذلك الحافظ ابن حجر ذكر هذه المسألة وذكر قول من قال انه لا يصوم عن الميت، وهذا اختيار الشافعي في الجديد وهو قول مالك وابو حنيفة قالوا ما يصومش عن الميت. الليث وأحمد وإسحاق وأبو عبيدة قالوا النذر بس يصام عنه ورمضان لا يصام عنه لكن يطعم عنه. يقول الحافظ ابن حجر الأحاديث اللي جاءت ليس بينها تعارض حتى نحتاج إلى الجمع، واختار إلى أنه هذا دين الله يجوز أن يقضي هذا الدين ما بأنه يصوم عنه أو بأنه يطعم عن كل يوم مسكينة، وهذا الصواب في ذلك أن الولي مخير بين أن يصوم عن هذا المتوفى وبين أن يطعم عنه عن كل يوم مسكين. طيب هل هذا يختص بالولي؟ إن الولي والولي هذا من هذا الولي؟ يعني الولي من الولي، والولي بمعنى القرب. طيب القريب للميت يعني القريب له، هل هو الوارث فقط ولا كل قريب للميت ولا عصبة الميت؟ في فرق بين الثلاثة؟ في فرق بين الثلاثة في عموم وخصوص. لما نقول كل قريب دخل فيه العصبة والرحم، والقريب جدا واللي أبعد منه والأقرب منه، كل قريب يعني بينه وبين الميت صلة. إذا قلنا الوارث خاصة يبقى أخرجنا الكل ولم نبقي إلا من يرث من هذا الميت. إذا قلنا العصبة يبقى من يعصبون في الميراث من هذا الميت، يبقى الذكور من أهل هذا المتوفى، يبقى الذكور من ورثة هذا الميت هؤلاء العصبة. هنا العلماء يقولون أنه أرجح ما فيها الولي بمعنى القريب، قريب الميت. طيب قريب الميت هل هذا يختص به؟ في الحديث من مات وعليه صيام صام عنه وليه، يعني معنا طب لو واحد غريب، واحد صاحب، واحد بيحبه عايز يصوم عنه ينفع ولا ما ينفعش؟ قالوا والله الحديث ذكر فيه الولي فهذا الأصل. طيب صارت عبادة تؤدى عن الغير، عبادة بدنية تؤدى عن الغير، إذا أدها إنسان ينفع غيره قياسا على الحج، أنه يجوز يحج عن الميت قريب ويجوز عنه الغريب يحج عنه، وهذه عبادة بدنية وهذه بدنية، فلتكن هذه مثل هذه. وهذا الصواب أنه يجوز أن يصوم عنه القريب ويجوز الغريب، بل يجوز أن يجتمع مجموعة من الناس. إذا كان هذا المتوفى عليه صيام شهر رمضان أن يجتمع مجموعة 30 واحد أقرباء وغيرهم، وكل واحد يصوم عنه يوما فيؤدون عنه 30 اليوم. الأذان خلاص تفضل. يقول الإمام البخاري في صحيحه باب من مات وعليه صوم، وقال الحسن إن صام عنه 30 رجلا يوما واحدا جاز. كلام الحسن ابن أبي الحسن هو الحسن البصري يقول إن صام عنه 30 رجلا يوما واحدا جاز. الحافظ ابن حجر بيقول المراد من مات وعليه صيام شهر، اللي يموت وعليه صيام شهر وتمكن من القضاء وتمكن من الفعل فلم يفعل، يبقى هذا يصوم عنه وليه أو إن يطعم عنه عن كل يوم مسكين. لكن إن لم يتمكن من القضاء هل يلزم وليه شيء؟ ما يلزمش له شيء. طيب يقول الإمام النووي هذه المسألة لم أرى فيها نقلا في المذهب يعني عند الشافعي، وقياس المذهب الإجزاء، الإجزاء يعني أن إنسان عليه صيام 30 يوم اجتمع 30 رجلا وراحوا صيام، أو 30 واحد أقرباء أو غرب فصاموا عنه هذا، كل واحد صام يوما اجتمع 30 يوم جاز هذا الشيء. الحافظ بيزيد فائدة هنا يقول لكن الجواز مقيد بصوم لم يجب فيه تتابع، بصوم لم يجب فيه تتابع، معنى يعني لو ان هذا الانسان كان عليه كفار الظهار، كان عليه ان يصوم شهرين متتابعين وتوفي، هل ممكن يجيب 60 واحد يصوم عنه يوم ويبقى كده خلاص عدى الستين يوم اللي عليه؟ بيقول لا، هنا الفرض اللي على هذا الانسان يصوم 60 اليوم او الشهرين متتابعين، ودي مش متتابعة، هذه الايام ليست متتابعة، ده يوم واحد، فعلى ذلك لا يجزي هذا. هم اللي يعملوا ايه؟ قال إنه يطعم عن هذا الإنسان إن توفي فيطعم عنه 60 مسكين. يقول لنا العلماء برضو لا يصام عن أحد في حياته سواء كان عاجزا أو قادرا، لا يصام عن أحد في حياته. يبقى الصيام عن الميت يجوز، يصوم عن الميت إذا كان الميت عليه صوم. لكن الإنسان يقول إن أبويا كان بيصوم بيحب الصيام حصوم عنه أيام تطوع، نقول لا خلاص انتهى هذا الشيء. هنا الحاجة الوحيدة اللي جاءت، من مات عليه الصيام صام عنه ولي الذي عليه فقط دون غيره. صوم عن نفسك أنت وأنت من كسب أبيك. يبقى لا يصام عن أحد هنا في حياته أيضا. في الحياة ما ينفعش إن إنسان مريض وشيخ كبير ونقول طيب أنا حصوم مكان حصوم عنه، ما ينفعش إنه حي، لكن تطعم عنه، تطعم عنه عن كل يوم مسكين. برضو المسألة لو أن شيخا كبيرا لا يقدر على الصوم في رمضان، يبقى هنا نلزمه بإيه؟ الإطعام، أنه عليه إطعام. فإذا انتظر لغاية آخر رمضان عشان يطعم 30 مسكينة، بعد ما انتهى رمضان ما أطعمش هو توفي، يبقى يلزم الآن الإطعام لأنه كان قادر على الإطعام. ومن البداية فرضه أن يطعم، مش فرض الصيام خلاص هو عاجز عن الصيام انتقل للبدل، فلم يفعل هذا البدل فالواجب أن يطعم عنه بعد وفاته. طيب نرجع للمتن، يقول لنا في صيام التطوع يسن، ولا كان لسه مسألة قبلها، لا يصح ابتداء تطوع من عليه قضاء رمضان. هذا كلام خطأ، هذا خطأ. يقول لا يصح ابتداء تطوع من عليه قضاء رمضان، هذا اختيار هذا الشيء، يعني عايز يقول إلا عليه من صيام رمضان ما يجوز له أن يصوم ستة من شوال لغاية ما يصوم عليه من رمضان، هذا لا دليل عليه. وإذا كان عائشة بتؤخر الفرض بتاع رمضان لغاية شعبان كيف لا يصح هذا الشيء؟ هذا كلام ليس بصواب. فإنما صوم إن نوى صوما واجبا أو قضاء ثم قلبه نفلا صح، هذا صحيح. صحيح إن لو إنسانا يصلي صلاة فريضة دخل المسجد ظن أن الجماعة أقيمت، فدخل في صلاة العشاء على أن الجماعة أقيمت، وهو بيصلي العشاء مفرد وحده سمع الناس بيقول لسه الصلاة ما أقيمتش، هنا يعمل إيه هذا الإنسان؟ يقلبها نافلة، ما يطلعش من الصلاة، ما يطلعش، ولكن يقلبها بالنية نافلة. العكس هل صحيح؟ لا لا، النافلة تكمل النافلة، كمل النافلة وبعد ذلك افعل الفريضة. كذلك الصيام إذا كان صائما ابتداء صيام واجب أو قضاء وبعدين قلبه نفلا، ألحق لهذا نفلا، إن نوى صوما واجبا أو قضاء ثم قلبه نفلا صح، يصح هذا الشيء. والله الكلام ده متناقض مع الجملة اللي قبلها ولا إيه؟ شكلها متناقضة كده. لا يصح ابتداء تطوع من على، ولا ده حيلة بقى بداله حيلة، يمكن بداله حيلة، وده كلام ما يدخلش الدماغ كده، لا ما ينفعش. يعني عايز يدي حيلة لإيه؟ يقول لك إذا كان عايز يصوم شوال وهو على أيام من رمضان، الحيلة إنه ينوي من الليل بكرة صايم إلا على أيام من رمضان، وبالنهار يروح قلبها نافلة يبقى كده. ولا لا لا، لف الدوران ده، ما يصومه من البداية نافلة وخلاص لعدم الدليل على ما يقول. يبقى هنا قيده إنه عايز يقول الصوم الفرض هذا دين عليه ويجب قضاء الدين على الفور، لا مش عارفة، خليه على التراخي لفعل عائشة رضي الله عنها وسكوت النبي صلى الله عليه وسلم، خلاص خرجت بهذا الشيء. إذا طالما إنه القضاء على التراخي يبقى لسه أي وقت هتصوم نافلة قبل ذلك من القضاء لسه على التراخي، فلا يلزمك الآن إنك تبدأ به. هذا الذي يلزم لو قلنا القضاء على الفور ولا دليل يدل على ذلك، بل الدليل يدل على العكس من ذلك. طيب يسن صوم التطوع وأفضله يوم ويوم. صيام التطوع أفضله يصوم يوما لمن يقدر على ذلك. وفي حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحب الصيام إلى الله صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما. ولكن هو يذكر هذا الحديث العظيم ويقول لنا فيه كان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لاق، ولا يفر، يبقى فيه تعليل بشيء، تعليل بشيء، انه اذا كان انت هتصوم يوما وتفطر يوما ويعطلك عن عمل واجب، لا لا داعي لهذا الشيء، لا داعي. ولذلك امر عبد الله بن عمرو بن العاص انه يعمل ايه؟ كان عبد الله بن عمرو بيصوم الظهر كله، فامر يصوم ثلاث ايام بس بالشهر، كل شهر ثلاث ايام، ما بداش معه انه يقول صوم يوما وافطر يوما، ولكن امره باخف الاشياء، كفايه ثلاث ايام من الشهر. فلما شدد على نفسه وصل به في النهاية إلى أنه صم يوما وأفطر يوما، قال إنه أطيق أفضل منه، قال لا أفضل من هذا، لا أفضل من هذا، إما ما فيش أفضل من هذا الشيء. هذا يعني كلام النبي صلى الله عليه وسلم له، ويعلل يقول إن لزوجك عليك حقا، ولزوجك عليك حقا، ولجسدك عليك حقا، هنا أعطي كل ذي حق حقه. هنا لا، وفي حديث يقول إنك لا تدري لعلك يطول بك عمر، لعلك يطول، يعني أنت عم تشد على نفسك دلوقتي يمكن هتيجي في يوم من الأيام الشيخوخة تدركك وما تقدرش تعمل هذا الشيء. فهو ندم لما كبر، يا ريتني سمعت كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فلما كبرت وجدت أني كنت قبلت رخصة نبي الله صلى الله عليه وسلم. طيب ما يقبلها الآن، إيه يمنعه يعني؟ إيه يمنعه أنه بعد ما كبر في السن يأخذ بهذه الرخصة؟ هل في مانع؟ ما فيش ما فيش ما فيش، لكن الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، إن حقابل النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة وأنا متفق معه على كده أقول له أنا أخلفت، لا خليني مع هذا الشيء. هنا الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم. يسن أيضا صوم أيام البيض، أيام البيض، أما تقول أيام البيض هنا في محذوف، محذوف مقدر تقديره الليالي، الليالي يعني أيام الليالي البيض، يبقى الوصف لمحذوف مقدر، يبقى يستحب صيام أيام الليالي البيض. نقول أيام البيض لأن الأيام كلها بيض، الأيام كلها بيض، لكن الليالي هي فيها ليالي قمرية اللي بتبقى بيضاء وباقي الليالي هي معتمة. يستحب صيام أيام البيض وهي اليوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من الشهر. عن جرير بن عبد الله البجلي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صيام ثلاثة أيام من كل شهر صيام الدهر، وأيام البيض صبيحة، أيام البيض يعني يقصد صبيحة، ثلاثة عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة. كذلك قال لأبي ذر إذا صمت من الشهر ثلاثة أيام فصم ثلاثة عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة، يبقى يعلمه أن يصوم هذه الأيام. وقال في حديث آخر هن كهيئة الدهر، هن كهيئة الدهر. كذلك من السنة صيام الاثنين والخميس، صيام يوم الاثنين ويوم الخميس، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يصومهما، فسئل عن ذلك فقال إن الأعمال تعرض يوم الاثنين والخميس، يستحب صيام الاثنين والخميس لأنها ترفع فيها الأعمال إلى الله عز وجل في يوم الاثنين والخميس. هنا الأعمال ترفع، ما في كل يوم ترفع الأعمال إلى الله سبحانه وتبارك وتعالى، والله يعلمها قبل أن يفعلها الإنسان، يبقى علم الله عز وجل يعلم، ولكن ملائكة موكلون، هؤلاء يرفعون أعمال اليوم أعمال الليلة، هؤلاء يرفعون أعمال الفترة من الاثنين للخميس ومن الخميس للاثنين، هؤلاء يرفعون أعمال السنة في شهر شعبان وهكذا، ولكن الله يعلم كل هذا سبحانه وتبارك وتعالى ومكتوب عنده، ولكن ترفع إليه الأعمال، مش هيزداد علما بأنها ترفع إليه، ولكن يعلم الملائكة ما يكون من أمر الله سبحانه في هذا الذي رفع إليه. طيب من السنة أيضا صيام ستة أيام من شوال، ستة أيام من شوال، لحديث أبي أيوب مرفوعا وهذا صحيح مسلم، من صام رمضان وأتبعه ستة من شوال فكأنما صام الدهر. ورحمة الله عظيمة جدا جدا سبحانه وتبارك وتعالى، يعني يديك يوم القيامة صيام كأنك صمت عمرك ده كذا مرة في عمرك، كأنك عمرك خمسين سنة، عمرك ستين سنة، وتيجي كأنك صمت عمرك كذا مرة في هذا الشيء. فشوف في الصيام تصوم يوم الاثنين والخميس وترفع الأعمال إلى الله عز وجل، تصوم ثلاث أيام من كل شهر هو صيام الدهر، معنى المواظبة على ذلك كل شهر ثلاث أيام، الحسنة بعشر أمثال اليوم بعشر أيام، ثلاث أيام من الشهر يبقى كأنك صايم الشهر كله، لما يجي الوفاة كأنك صايم عمرك كله. طيب لما يجي عليك رمضان وتتبعه بصيام ست من شوال كأنك صايم السنة كلها، مواظب على ذلك عمرك كله، كل سنة رمضان وستة من شوال يبقى كأنك عمرك كله صايم، مرة عمرك كله صايم بستة من شوال ومرة بثلاث أيام من كل شهر، وصيام يوم عرفة في التكفير لذنوب سنتين، صيام يوم عاشوراء تكفير ذنوب سنة، من الله فضل عظيم على عباده. من أعظم ما يكون في ذلك الذهاب للمسجد في يوم الجمعة، من غسل واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ثم أتى فاستمع فأمسط ولم يلغ كتب له أجر سنة بكل خطوة،
أجر سنة صيامها وقيامها، صيامها وقيامها. كل خطوة أجر سنة صايم فيها، فديك يوم القيامة مشيت من بيتك المسجد ألف خطوة، بألف ألف سنة صايم. كل خطوة سنة صايم وقائم، فضل عظيم من الله عز وجل. احذروا التفريط، إذا فرطت في شيء الحق وتدارك بغيره. هذا صيام شوال. يبقى يستحب أنك تتبع رمضان بصيام ست من شوال، ويستحب أن يصومها متتابعة في أول شوال، كما قلنا في كل ما يكون على الإنسان يفعله وجوبا ولا استحبابا، إن إلحق إخلص منه ما تعرفش هتقدر عليه بعد ذلك ولا لا، فيستحب ذلك. لكن لو أخرها آخر ستة من شوال لا مانع، لا مانع. قسمها في شوال يصوم اثنين وخميس لا مانع، قسمها يصوم من شوال أيام يوم بعد يوم، كل أسبوع يومين لا مانع من هذا الشيء. هنا ولاحظ إن اسمها الستة من شوال، كثير من الناس سميها أيام البيض، هي ليست من أيام البيض، هي اسمها ست من شوال، إلا إذا كان حيصومها 13 و14 و15 هذه فقط أيام البيض وغيرها ما اسمهاش أيام البيض. طيب هذه المسألة إنه حيصوم ستة من شوال سواء قضى ما عليه من رمضان ولا لم يقض، إذا كان عليه أيام رمضان وقضى هذه الأيام، مثلا امرأة عليها ستة في أيام الحيض فصامتها بعد في أول شوال وبعد كده صامت الأيام الأخرى اللي هي ستة من شوال، يجوز هذا الشيء. لكن يعني بعض الناس يقول لك أنه ينفع تصوم الستة من شوال المرأة الأيام الحيض اللي عليها وتجمعها على نية النافلة أيضا، يبقى جمعت الاثنين مع بعض. هذا الكلام كلام خطأ، هذا كلام خطأ ليس بصواب، وجماهير أهل العلم على المنع من ذلك، وأن الفريضة لا تجمع مع نافلة. ويمكن بعض المتأخرين من الشافعية قالوا هذا الشيء، ومن الخطأ أن احنا ندور يعني على فلتات العلماء ونجيب حاجة كده من الفلتات اللي تتعلق بالنافلة وبعدين نلزقها في الفريضة عشان نخفف على الناس. بعض الناس يقول التخفيف والتيسير على الناس، التخفيف والتيسير مش أنك تجمع له الفريضة على النافلة، التخفيف والتيسير لأخذ الرخص الشرعية. وإذا أمر النافلة هذه والله عايز تصوم ستة من شوال تصوم، مش عايز تصوم مش فرض عليك أنك تصوم ستة من شوال. أما إن اجمع أنت عليك أيام من رمضان اجمعها مع ستة من شوال دي بالنيتين، هذا ليس بصواب. لكن قال بذلك واحد من الشافعية المتأخرين اللي هو الشهاب الرملي، يقول لو صام ستة من شوال عن نحو نزل، يعني انه كان عليه نذر وراح جامع النيه ان هو الستة ايام دي بتاعه شوال مع النذر، او قضاء حصل مع ما نواه ستة شوال ايضا، هذا اختياره. وافتى بانه لو افطر رمضان وصام عنه شوالا صام الستة من القعدة، يعني افتاء بانه فرضنا ان ضاع منه شهر رمضان بسبب مرض نحوه، فبيصوم مكان رمضان شوال، صام شوال. طيب الستة من شوال راح يعمل فيهم ايه الان؟ يقول يصومهم بعد ذلك. قالوا طب وما خلاص ما صام رمضان ما خلي دي مع دي، اللي اعترضوا عليه بهذا الشيء انه الذي عليه من رمضان هو الان بيصومه في شوال، صام شوال، فليكن شوال نفسه هو رمضان اللي بيصومه زائد الستة بتوع شوال، يبقى فيها. يقول لك لا، ان دي مفروض ان هي بقوا 36 يوم، الان بقوا 30 فقر، اللي هو نفس اللي انت قلته في تاني، نفس اللي قلته للمرأة كان في رمضان صامت 23 يوم بقى لها 7 ايام. انت الان لما هتقول صومي من شوال الفرض عليها كانت 30 بتوع رمضان والسنة 6، خليتهم انت كلهم 30، ما هم 36، هي نفس اللي يقال هنا يقال هنا. هذا القول لم يقوله احد قبل الشهاب الرملي، كل العلماء ما حدش قال بهذا الشيء، فلا معنى ان احنا نجيب قول بعض المتأخرين قاله انه خلط فريضة على نافلة علشان نخفف على الناس، وإلا على ايام من رمضان ما فيش مانع تصومها تجمع رمضان على شوال فيها، هذا ليس بصواب، والله أعلم. نكتفي هذا القدر، أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.